السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. وبعد، نكمل بإذن الله تبارك وتعالى ما بدأناه من شرح رسالة أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. تكلمنا في الأصل الأول عن قول الإمام رحمه الله: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. ثم قال رحمه الله، وده الأصل الثاني النهاردة، قال: وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة. وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة. قلنا هنقسم درسنا دايما نظائر هذا الكلام من كتب الإمام أحمد أو من مقولات الإمام أحمد أو ما نقل عن الإمام أحمد. قال الإمام أحمد في رسالته، قال: واحذروا البدع كلها، ولا تشاور أحدا أو ولا تشاور أحدا من أهل البدع في دينك. وقيل الإمام أحمد كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قيل الإمام أحمد في شأن العلماء: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع، يعني يحذر منهم ويحذر من طريقتهم. فقال الإمام أحمد رحمه الله: إذا صام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين، فإنما هو للمسلمين. بعدما الشيخ أصل لجزئية ما يتعلق بالتمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حذرنا الإمام أحمد رحمه الله من ظهور البدع وانتشار البدع، وقال لنا من البداية: وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة. في البداية، ما معنى بدعة؟ البدعة هي أمر محدث في الدين، يبقى مش محدث في الدنيا. أمر محدث في الدين يقصد به مضاهاة الطريقة الشرعية. أمر محدث في الدين، يبقى إذن الطائرة شيء محدث بس مش في الدين، يبقى مش بدعة، يبقى مش داخلة معانا. السراير مش بدعة، مش داخلة معانا. السيارات وغيرها، البدعة شيء متعلق بالدين مش متعلق بالدنيا. يقصد بهذا العمل مضاهاة الطريقة الشرعية التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. هذه البدع هي حذرنا العلماء منها وحذرنا ربنا تبارك وتعالى منها. الإمام أحمد رحمه الله لما حذر من البدع، إنما كان هذا من باب ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى حذرنا في كتابه من أصحاب البدع. فين الكلام ده؟ قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. قال تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. أهل الضلال، أهل البدع والعياذ بالله، يأتون على متشابه القرآن، على مشكل القرآن، ويبدأوا من خلال هذا المتشابه يغرون الناس أو يفسدون على الناس دينهم. الإمام الصحابي الجليل أبو أمامة رضي الله عنه يقول في قول الله عز وجل: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، قالهم الخوارج. وقال أيضا في قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قالهم الخوارج. ثم ذكر حديث قتال علي بن أبي طالب مع الخوارج، فلما قتلهم علي بن أبي طالب قال أبو أمامة رضي الله عنه بعدما نظر إليهم هؤلاء المبتدعة، قال: شر قتلى تحت أديم السماء هم، وخير قتيل من قتلوه. هؤلاء هم كلاب النار، خوارج، هؤلاء هم كلاب النار. جاء هؤلاء بآيات نزلت في الكافرين فجعلوها في المسلمين. وهؤلاء الذين قال الله في شأنهم: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. الخوارج في زمن الصحابة هم التكفيريين في زمننا، اللي بيكفروا الناس وبيكفروا المجتمعات وبيكفروا عموم الناس ويكفروهم. ليه؟ جاءوا بآيات نزلت في الكفار فجعلوها في المسلمين. قال ربنا تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال ابن عباس: أخبر الله تبارك وتعالى نبيه والمؤمنين أنه أكمل لهم الإيمان فلا يحتاجون إلى زيادة أبدا، وقد أتمه الله تبارك وتعالى. الناس قاعدين كده مع بعض في حلقة وعملين يتراقصوا بأغاني وبأشعار وغير ذلك، هل هذا دين؟ لا، ليس دين. ليه؟ لأن دين الله عز وجل كمل يوم نزلت هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم. وهذا لم يكن من هدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا، وهذا هو الصراط المستقيم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وخط عن يمينه وعن شماله خطوطا، وقال: هذه سبل الشيطان، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. فنجاة الإنسان أن يسلك الطريق الذي سلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يبتدع في دين الله ولا يغير فيه طرفة عين. أما السنة فما أكثر الأحاديث المذكورة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذم البدع والنهي عنها. منها مثلا كان النبي صلى الله عليه وسلم، ودي من الأمور العجيبة، في كل يوم جمعة في كل خطبة يخطبها صلى الله عليه وسلم يبدأ خطبته فيقول: وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وكان يقول في رواية أخرى: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ويظهر هنا أيضا تأثر الإمام أحمد بكلام النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة، زي ما خدنا الدرس اللي فات، وبيقول: وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة. وده كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كذلك أيضا قالت عائشة رضي الله عنها: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. اللي هيطلع للناس عبادة جديدة ويقول للناس دي عبادة تعبدوا لله عز وجل بها، نسأله: العبادة دي فعلها رسول الله؟ فوق دماغنا من فوق نفعلها كما فعل رسول الله. طب عبادة ما فعلها رسول الله وراء ظهرنا لا نتمسك بها أبدا. واحد يقول لنا دي عقيدة، حد طالع في التلفزيونات ويسب السنة ويطعن في السنة، ده من الدين؟ لا، ورا ظهرنا تماما، مش عايز دينه. ومن أخطر الأحاديث اللي حذر النبي صلى الله عليه وسلم منها فيها من البدع ومن المبتدعة، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله قد احتجر، وفي رواية: إن الله حجب التوبة عن صاحب كل بدعة، وفي رواية: إن الله احتجر التوبة عن صاحب كل بدعة والحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله. حديث النبي يقول صاحب البدعة ده لا يتوب منها. واحد بيدين لله عز وجل بتكفير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هتقول له إيه؟ هتقول له توب إلى الله؟ كيف يتوب منها؟ إذن كيف يرجع إلى الله سبحانه وتعالى؟ وأما السلف رضوان الله عليهم فقد أكثروا من ذم البدعة، فمنها قول أبي عبد الله بن سعود رضي الله عنه: إياكم والتبدع، إياكم والتنطع، إياكم والتعمق، وعليكم بالعتيق، عليكم بالعلم العتيق اللي كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. رأى ابن المسيب رحمه الله، أو المسيب كما في ضبط، رجلا يكرر الركوع بعد طلوع الفجر، بيطول الصلاة بعد طلوع الفجر، بعد صلاة الفجر وقت كراهة. فوجد سعيد بن المسيب رجل يصلي كثيرا بعد الفجر مباشرة، الوقت ده النبي نهى عنه، يصلي يطيل ركوع السجود ويكرر. فقال له يعني فنهاه سعيد بن المسيب عن ذلك، فقال له هذا الرجل: يا أبا محمد، أيعذبني الله عز وجل على الصلاة والركوع والسجود؟ أنا بصلي لله، ربنا يعذبني على الصلاة؟ قال: لا، ولكن يعذبك على مخالفتك للسنة وإتيانك ببدعة. ربنا مش يعذبك على الصلاة، ولكن يعذبك على أنك ابتدعت شيء في الدين لم يكن موجود في زمن النبي. بعد صلاة الفجر النبي قاعد لا يصلي إلا بعد طلوع الشمس، وانت بتصلي بعد الفجر. الله يعذبك على هذه البدعة، يعذبك على هذه البدعة. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة، وقال الشافعي رحمه الله: لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلى الشرك بالله خير من أن يلقاه بشيء من هذه الأهواء والبدع. الإمام الشافعي بيقول لنا الإنسان يقابل ربنا بأي كبيرة، ممكن ربنا عز وجل يغفرها له. ولكن الحذر الحذر من الإنسان لما يقابل ربنا سبحانه وتعالى يقابل ربنا سبحانه وتعالى والعياذ بالله ببدعة من البدعة. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: القصد في السنة أصلي ركعتين اثنين بس على سنة النبي صلى الله عليه وسلم خير من الاجتهاد في البدعة، خير من الاجتهاد في البدعة. تعالوا بنا سريعا أحباب الكرام أؤكد لكم على لماذا كل هذه التحذيرات من علماء من القرآن في القرآن والسنة وكلام العلماء من التحذير في البدعة. أصول ومنشأ دائما كل بدعة، أصول ومنشأ كل بدعة رجل من أعداء الدين دور على أي بدعة ظهرت عند المسلمين، هتجد أن أصل هذه البدعة رجل من اليهود النصارى، رجل من عباد النار، رجل مجوسي أدخل نفسه في الإسلام ظاهرا ولا يريد إلا الطعن في هذا الدين. دي اللعبة اللي عملها بولس لما دخل في دين النصارى، لما لقى أن الأمر هينفرط من بين إيديه فتظاهر أمام الناس بالنصرانية، ثم بدأ بعد ذلك يحرف في هذه النصرانية. جاء الله سبحانه وتعالى يحذرنا من هذا الفعال، وده بالفعل لو جينا دورنا على أي عقيدة فاسدة أو أي فرقة من الفرق الضالة هتجد أصل منشأها رجل من غير المسلمين. تعال مثلا نضرب مثال الشيعة الذين يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون بأن القرآن محرف وليس بين أيدينا إلا ثلث هذا القرآن، ويقولون أن عائشة زانية حاشاها ذلك التي برأها الله من فوق سبع سماوات، ويكثرون أصحاب النبي ويقولون أنهم كانوا أهل ردة إلا ثلاثة أو أربعة منهم. أصل هذه البدعة الشديدة، بصوا المهازل اللي حصلت في العراق والمهازل اللي بتحدث في سوريا والمهازل اللي بتحدث في اليمن، هتجدوا الشيعة وراء كل هذا. العراق ما سلمت لأمريكا إلا لما خان الشيعة المسلمين في هذا الوقت. جميل. أصل هذه البدعة كان منشأها على يد رجل اسمه عبد الله ابن سبأ اليهودي. عرفتوا ليه احنا حذرنا من البدع؟ لو جبنا أي حد بيقول أي كلام، تعالى نوزن الكلام ده على ما جاء في القرآن، على ما جاء في السنة، على ما جاء في أصحابنا، عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، نوزن هذا الكلام. عبد الله بن سبأ اليهودي تظاهر بالإسلام، دخل فابتدع بدعة في الإسلام، لأنهم يعلمون أن أي دين إنما يهدم بإنشاء البدع فيه، بإنشاء البدع فيه. بدعة تانية زي بدعة القدرية، بدعة القدرية البدعة دي اللي ظهرت في أواخر زمن الصحابة رضوان الله عليهم. يقول الإمام اللالكائي رحمه الله وهو يروي بإسناده إلى الإمام الأوزاعي رحمه الله قال: أول من تكلم بالقدر رجل من أهل العراق يقال له سوسن، وكان نصرانيا، وفي رواية وكان نصرانيا فأسلم ثم تنصر، وإنما عبد الجهني اللي أنشأ بدعة القدر، إنما أخذ هذا عن سوسن، أخذ هذا عن هذا الرجل المجوسي رجل النصراني. أدي بدعة تانية كمن شاءها هذا الإنسان. الأمر الذي يلي ذلك بدعة تعظيم القبور، تعظيم القبور والطواف حول القبور وسؤال المقبورين من دون الله سبحانه وتعالى والاستغاثة بهم وسؤالهم من دون الناس، من دون الله سبحانه وتعالى. البدعة دي متى نشأت في بلاد المسلمين؟ نشأت في بلاد المسلمين يوم أن نزل الغزو الصليبي إلى بلاد المسلمين في القرن الخامس والقرن السادس، لما نزل هؤلاء وكان هؤلاء يعظمون القبور. النبي قال كده: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. فبدأ المسلمين يشوفوا دول وما يصنعون في دينهم، فانتقلت هذه البدعة إلى المسلمين. وشوفوا كمية الشركيات اللي بتحدث الآن عند القبور بسبب تقليد المسلمين لهؤلاء. كذلك أيضا بدعة الجهمية الذين نفوا صفات الله سبحانه وتعالى، ناس نفت صفات الله سبحانه وتعالى. البدعة دي جت منين؟ قال أهل العلم إنما تكلم بها جهم بن صفوان، أخذها الجهم عن الجعد بن درهم، أخذها الجعد عن طالوت بن أخت لبيد بن الأعصم الذي سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل اليهودي. أصل البدعة أيضا إنما جاءت والعياذ بالله من قبيل هؤلاء، من قبيل هؤلاء. بدعة الإلحاد اللي ظهرت في زماننا جايلنا منين؟ جايلنا من أوروبا والعياذ بالله. بدعة العلمانية فصل الدين عن حياة الناس جايلنا منين؟ إنما أتت إلينا من أقوام للأسف يعني تعلموا هناك ثم جاءوا بهذه البدع إلينا، ثم جاءوا بهذه البدع إلينا. السؤال الذي يلي ذلك، ما هي العوامل التي تؤدي إلى انتشار البدع؟ العوامل التي تؤدي إلى انتشار البدع كثيرة، منها الجهل وفقد دور العلماء. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا للبدع بالمرصاد. لأجل ذلك ما ظهرت بدع في زمنهم، ما ظهرت بدع في زمنهم إلا القليل النادر، وما كان الواحد منهم يستطيع أن يظهر هذه البدعة خوفا من الصحابة رضوان الله عليهم، خوفا من الصحابة رضوان الله عليهم. متى غاب العلماء عن الواقع انتشرت البدع بين الناس، متى غاب العلماء عن الواقع انتشرت البدع بين الناس. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب الناس، ولكن ينتزعه بقبض العلماء. فإذا قبض العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهال فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: فإذا قبض العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهال يقيسون الأمور بآرائهم، فإياكم وإياهم، كما في رواية أخرى: احذروا هؤلاء، احذروا هؤلاء. فأولا الجهل أخصب الأماكن لانتشار البدع هي الأماكن اللي مليئة بالجهل. علشان كده لو نزلنا تحت في أغوار أفريقيا عند المسلمين نلاقي عندهم بدع كثيرة جدا جدا. نرى هذه البدع في موسم الحج، في موسم الحج بدع كثيرة جدا. ليه؟ الجهل، قلة العلم. كذلك أيضا اثنين من الأسباب التي تؤدي إلى انتشار البدع: سكوت العلماء، سكوت العلماء. سبحان الله، متى وقف العلماء للبدع بالمصطاد انتهت هذه البدع بفضل الله. وأوضح دليل على ذلك لما قالوا: إن الله عز وجل نصر هذا الدين برجلين، بالإمام بسيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه في حروب الردة. الردة بدعة، وأقف له الصديق رضي الله عنه بالمصطاد، انتهت هذه البدعة بفضل الله. وبأحمد بن حنبل يوم أن وقف في فتنة خلق القرآن، هذه البدعة التي أنشأها المعتزلة وقف لها الإمام رحمه الله، ضرب وعذب وسجن ونكل به، ولكن وقف في أمام هذه البدعة حتى انتهت بفضل الله، وأصبح من بعدها الإمام أحمد بن حنبل الرأس للمسلمين في العلم وفي الدين رحمه الله. لذا هذه رسالة موجهة لكل علماء المسلمين: سكوت العلماء على البدع يؤدي إلى انتشارها بل وتشعبها، بل وتشعبها. ثلاثة: ضلال السلاطين والأمراء، دلهم دور كبير جدا في انتشار البدع. إمام عالم مثلا، سلطان من السلاطين، أمير من الأمراء، رئيس من الرؤساء، أمير من الأمراء، اقتنع ببدعة معينة يبدأ في نشرها بين الناس، بل ويقتل الناس من أجل هذه البدعة، كما حدث ذلك في أربعة من الخلفاء الذين تبنوا فكرة خلق القرآن وتصدى لهم الإمام أحمد رحمه الله. كذلك أيضا أعداء هذا الدين، أعداء هذا الدين لهم دور كبير في انتشار البدع. كما ذكرت لكم إن من أوائل المخططات اللي دايما بيدرسها هؤلاء الذين يبغضون الدين ويحاربون الدين، كيف أنهم يأخذون الشباب من أبناء المسلمين ليربوهم والعياذ بالله على العقائد الفاسدة والعقائد الضالة والعقائد المنحرفة، ثم بعد ذلك يأتون إلى هنا لينشروا هذه البدع بين الناس. كذلك أيضا من الأسباب التي تؤدي إلى انتشار البدع هو التقليد الأعمى، التقليد الأعمى من أبناء هذه الأمة لأعدائها، مثل ما حدث مثلا بفتنة الطواف بالقبور التي أخذها المسلمين من الصليبيين، المسلمون لما نجاء الصليبيون إلى بلاد المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى ولو دخلوا جحر ضب لدخلتم. هذا هو التحذير اللي النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا منه، التقليد الأعمى في كل شيء يجي لنا من برا. حتى سبحان الله هناك في أوروبا الفساد شديد، الزنا قبل الزواج عادي، يجي حد يخرج علينا النهضة من أبناء المسلمين ويقول: إيه المشكلة إن البنت تزني قبل الزواج، إيه المشكلة؟ وطبعا الفتنة العظيمة اللي سمعناها من أيام سنجل مظر، يعني واخدين بالنا الكلمة من أوروبا وجم عايزين يطبقوها عندنا. إيه أنواع الفتن؟ وده مسألة أخرى من المسائل المهمة معانا في درسنا النهاردة. البدع عندنا كتير، أنواعها كتير وتقسيماتها كتير. التقسيمة الأولى: في بدع عندنا متعلقة بالعقائد وبدع متعلقة بالعبادات، في بدع في عقائد، في بدع في معاملات. بدع متعلقة بالعقائد زي بدعة الجهمية الذين نفوا صفات الله سبحانه وتعالى، بدع متعلقة بالعقائد زي بدعة الشيعة الذين يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، زي بدعة الشيعة الذين قالوا بأن القرآن محرف، دي بدع في العقائد، دي بدع في العقائد. زي بدعة الخوارج الذين يكفرون المسلمين بالذنب، دي بدع متعلقة بالعقائد. وهناك بدع متعلقة أو كإنكار الصراط أو الميزان أو الشفاعة كما فعل المعتزلة، دي كلها بدع عقائد. في عندي نوع آخر من البدع، وهو البدع المتعلقة بالعبادات، زي مثلا صيام ليلة النصف من شعبان، أو صيام 27 رجب علشان الإسراء والمعراج. في نوع آخر طبعا، وكلا النوعين البدع بدع محرمة. العلماء بيقسموا بعد هذا التقسيم أن البدع عندنا نوعين، في عندنا بدع والعياذ بالله يكفر صاحبها إذا آمن بها، وهناك بدع لا يكفر صاحبها. عبادات مكفرة زي إيه؟ زي واحد بيتهم أم المؤمنين عائشة بالزنا، طب ده يكفر ليه؟ لأنه مكذب للقرآن، فالله يقول أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. عبادات مكفرة زي إيه؟ زي من يظن أن لهذا الكون أربعة أقطاب يدبرون أمر هذا الكون من دون الله سبحانه وتعالى، كما يقول ضلال الصوفية. بدع مكفرة زي إيه؟ كمن يقول أن هناك إنسان يعلم الغيب والعياذ بالله، هذا كفر بالله سبحانه وتعالى. بدع مكفرة زي إيه؟ بدع مكفرة زي إيه؟ زي والعياذ بالله من يقول أن الأئمة الاثنى عشر لهم تصرف في الكون من دون الله سبحانه وتعالى، كل دي بدع مكفرة. أما البدع غير مكفرة زي مثلا احتفال بليلة الإسراء والمعراج، دي بدع ضلالة بس ما هيش مكفرة. في بدع أيضا متعلقة بالأقوال، وفي بدع متعلقة بالأفعال. في بدع بقى، ودي النقطة المهمة جدا، في بدع اسمها بدع حقيقية، وفي بدع اسمها بدع إضافية. يعني إيه بدع حقيقية ويعني إيه بدع إضافية؟ بدع حقيقية ليس لها أصل في الدين، كمن يطوف بخبر أو كمان يستغيث بميت من دون الله سبحانه وتعالى، دي بدعة والعياذ بالله حقيقية، لأنه ليس في الدين شيء زي ده. أما الإيه بدعة الإضافية؟ هو شيء له أصل في الدين ولكن زاد الإنسان عليه. زي إيه؟ مثلا كمان يصلي تطوعا بعد صلاة الفجر، اللي يصلي تطوع بعد صلاة الفجر، صلاة التطوع شيء مباح، ده شيء موجود في الدين، ولكن بعد صلاة الفجر ده غير صحيح تماما. كمان يصوم 27 رجب، هو الصيام التطوع في حد ذاته شيء جميل، ولكن في هذا الوقت غير صحيح. إزاي أحافظ على عبادتي من أن يدخل فيها أمر من أمور البدع؟ إزاي أحافظ على العبادة؟ واحد أن أحافظ على أصل العبادة ألا يدخلها لبس، وذلك بالحفاظ على عدد العبادة بعدم الزيادة عليها أو النقصان. مثال على ذلك، وحافظ على صيغة الأذان اللي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلماته. الشيعة زادوا على الشهادتين شهادة ثالثة، أشهد أن عليا ولي الله. هل ده في العدد اللي النبي صلى الله عليه وسلم ذكره في عدد كلمات الأذان؟ هذا لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم، فدي زيادة في العدد. واحد النهاردة بيقول أن الإيمانات عندي عالية جدا، بدل ما أصلي المغرب ثلاثة أنا أصلي أربع ركعات، ده يجوز؟ لا يجوز، لأن النبي ما فعل ذلك صلى الله عليه وسلم. جميل كده. او ان الانسان يضيف شيء في 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 العباده، زي بعض المؤذنين يقول اشهد ان سيدنا محمد رسول الله. النبي هو بيعلم الاذان لابي محذوره ولابن مكتوم ولبلال، ما علمهم هذه اللفظه، ما لهمش يقولوا هذه اللفظه. فاولا علشان احافظ على عبادتي من الوقوع في البدع، ان احافظ اولا على عدد ما ورد فيها كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اثنين، أن أحافظ عليها في هيئتها كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، زي الهيئة اللي النبي عملها أنا هعمل. النبي صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم يفعل العبادة بهيئة معينة، أنا آتي بالعبادة على نفس هذه الهيئة التي أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثال ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله سبحانه وتعالى، إذن أنا أذكر الله على الهيئة التي فعلها رسول الله. إنما نتجمع بقى والله حي الله حي زي ما يفعل بعض الناس، هل هذه الهيئة التي فعلها رسول الله؟ لا، ليست هذه الهيئة التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا أن أحافظ على الزمن الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم به في هذه العبادة. نحكم على الأمر بكونه بدعة إذا كان في زمن معين بعبادة معينة لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم، كتخصيص يوم أو تخصيص ليلة بصيام أو بقيام، كتخصيص زمن بزمان بصلاة بعبادة زمانا أو مكانا. كذلك أيضا مسألة تحديد مكان معين للصلاة فيه، أو تحديد مكان معين للتعبد فيه، هذا ما ورد أبدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإحنا نحافظ على أصل العبادة وعلى هيئتها وعلى عددها وزمانها ومكانها. ليلة 27 رجب أعمل إيه؟ ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. عمل إيه 27 رجب؟ صلى قيام الليل بتاعه ونام. طب أنا أحييها، أنا أصلا لا أصلي قيام الليل، فأنا أخص هذه الليلة بقيام ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أخص ليلة النصف من شعبان بالصيام ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا إذا كان يوم صومي أحدكم كما هو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بكده أنا أحافظ على عملي من أن تدخلوا بدع والعياذ بالله. أسئلة النهاردة، أسئلة النهاردة: عرف البدعة وانكر الأدلة على تحريمها من الكتاب والسنة وأقوال سلف هذه الأمة، ثم اذكر طرفا من أنواع البدع، وما هي الأسباب التي تؤدي إلى انتشار البدع، ثم بعد ذلك اذكر كيف يحافظ الإنسان منا على عمله حتى لا يدخل فيه عمل مبتدع. وبهذا بفضل الله تبارك وتعالى نكون قد انتهينا بإيجاز عن الأصل الثاني الذي ذكره الإمام أحمد رحمه الله، وهو قوله: وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة. جزاكم الله خيرا، هذا صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
شبكة الطريق إلى الله، طريقك نحو معرفة الله. way2allah.com